الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا إن ديكارت آمن بإمكان حصول اليقين لكن في المعارف العقلية دون المعارف الحسية أو التجريبية، وأن هذا اليقين يمكن لنا الوثوق به ويمكن الاعتماد عليه في مقام الحكاية عن الواقع الموضوعي، في مقام الحكاية عن الخارج. وكنا بصدد أن نستعرض نظرية ديكارت وكيف بنى نظريته في المعرفة، وقلنا إنه بدأ في بادئ الأمر شكاكا في كل شيء، وهذا الشك عنده نشأ من شكه بمدركات الحواس، حيث قال إن الحس يخطئ ويخدع، ومن شكه أيضا في نتائج التجربة، حيث قال إن النتائج التجريبية نتائج متضاربة يكذب بعضها بعضا. هذا الخطأ في الحس والخداع في الحس والتضارب في الأفكار والآراء جعل ديكارت يشك في كل شيء، حتى أنه أخذ يبحث عن سبب هذا الخطأ في الحس وهذا الخطأ في الأفكار والآراء، هذا الخداع الحاصل ما هو سببه؟ فافترض كما قلنا بالأمس يرحمكم وجود قوة أعلى تمارس علينا الخداع، قدرة ذات سلطة هي توحي لنا بالأفكار الخاطئة، ونتيجة لإيمانه بوجود قدرة كهذه قال إذن أنا لدي تفكير حتما، لأن هذه القدرة بمعزل عن أنها توحي لي بأفكار خاطئة تدفعني إلى التفكير غير المنطقي غير الواقعي غير المستقيم، فإنها توحي إلي وتتصرف بي عبر هذا التفكير، فالتفكير موجودا، وإذا كان التفكير موجودان فأنا موجودا. من هنا أطلق مقولته الشهيرة أنا أفكر فإذا أنا موجود، فجعل التفكير دليلا على وجوده، الأمر الذي نحن نجعله مدركا بالعلم الحضوري. ثم قال لكن مع ذلك لدينا القدرة على تمييز الخطأ من الصواب، ولدينا قدرة على محاكمة الأفكار، ولدينا قدرة على معرفة صحيح الأفكار من سقيمها. إذن فلا بد وأن يكون هناك مصدر لهذه الأفكار الصحيحة، هذا المصدر له تحقق ووجود في الواقع الموضوعي، وهذا المصدر لا يمكن أن يكون هو النفس البشرية، لأن هذه الأفكار أكبر من النفس البشرية، فلا يعقل أن تكون السبب، أن تكون النفس هي السبب لتلك الأفكار، إذ الشيء لا يمكن أن يكون أكبر من سببه. هذه النفس التي تفكر الآن سبب تفكيرها لابد وأن يكون أكبر منها، هذه الأفكار التي تأتي إلى النفس تأتي من مصدر آخر، هذه الأفكار العقلية الموثوقة اليقينية هي أكبر من النفس البشرية، فلا بد أن يكون مصدرها شيئا آخر أكبر من النفس البشرية. فذهب إلى أنه يوجد مصدر للمعارف العقلية، هذا المصدر هو مصدر الكمال اللامتناهي والذي سماه الله، فآمن بوجود الله لأنه آمن بوجود التفكير وآمن بوجود الأفكار المستقيمة واعتقد بأن هذه الأفكار لابد وأن يكون لها سبب واعترف بأن السبب لهذه الأفكار لا يمكن أن تكون هي النفس لأن النفس متأثرة بهذه الأفكار لأن النفس خاضعة لهذه الأفكار فهي أصغر منها فلا يعقل أن تكون سببا لها. إذن هكذا بدأ انتقل من إثبات وجود تفكيره إلى إثبات وجود نفسه ثم بعد أن أثبت وجود نفسه وواقعه الذاتي الآن يذهب إلى الواقع الموضوعي. أول ما أثبته في الواقع الموضوعي الذي الشيء الذي هو غير خاضع للحواس على الإطلاق الشيء الذي يمون الإنسان ويوفر للإنسان المعارف العقلية اليقينية الصحيحة سماه الله وآمن بضرورة وجوده وقال بأنه السبب لكل شيء فآمن حينئذ بوجود الله بهذا البيان. نعم
سماه كمال متناهي
كمال لا متناهي غير متناهي هاي اعترف ووصفه بهذه الأوصاف أن لديه من الكمالات ما لا ينتهي
مش لازم يكون بيعمل عقيدة معينة اللي يسميها كتسمية
ما يلم بغض النظر عن تسمية المصطلح عم بيقول أنه هذا المصدر هو يؤمن بأنه يمتلك من الكمالات حدا غير متناهن يعني حتى يصدر منه كل هذا الخير وكل هذا الجمال وكل هذا الفكر اليقيني الصحيح كل هذا الواقع الموضوع الصحيح لابد وأن يكون هذا المصدر وهذه القوة لابد وأن تكون غير متناهية في الكمال وسماها الله.
هون بعض المعلمة مش على يعني مش معتقد بديانة معينة
لا لا هون هو هذه نظرة فلسفية تأملي
هو يهودي
وقال أنا بعرف شيء. وقال إن وجود الله تبارك وتعالى هو الضمانة لصحة الأفكار العقلية لأن الله تبارك وتعالى يستحيل أن يخدعنا لأن الخداع مستحيل عليه إذن يعني هو يثبت تقريبا وجود الله لا بصرف النظر كيف أثبته لكنه يثبت وجود الله بالمعنى الذي نؤمن به الله القوة الوجودية غير المتناهية التي لا حد لكمالاتها مصدر الخير والجمال التي لا تكون مصدرا للشر أبدا الذي لا يخدع الذي هذا يعني هذه الفكرة فكرة مقبولة إنما الكلام في كيفية توصله إلى هذا الاستنتاج ثم بعد ذلك لأنه آمن بأن الله يستحيل أن يخدعنا قال بأن كل فكرة كل معلومة فطرية عقلية بما أن مصدرها هو الله تبارك وتعالى فلابد أن تكون صادقة ولابد أن يكون وراءها واقع موضوعي إذ لو لم تكن صادقتان لكان الله هو المسؤول عن خداعنا والله لا يخدع إذن كل معلومة ليست ناتجة عن تأثر الحواس بالخارج أو ليست ناتجة عن تجارب البشر فهي معلومة فطرية فهي معلومة بديهية غير بحاجة غير محتاجة إلى إثبات وهذه المعلومة لابد وأن تكون صادقة ولابد أن يكون ما حتى تكون صادقة يجب أن تكون تعكس الواقع وتحكي عن الواقع الموضوعي وإلا كان معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يخدعنا هنا بدأ ديكارت بتقسيم الأفكار فقسم الأفكار إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الأفكار الفطرية وهي التي نتحدث عنها القسم الثاني الأفكار اللي هو عبر عنها بالأفكار الطارئة أو أفكار الأفكار الغامضة وهي الأفكار التي تطرأ على الإنسان بواسطة الحواس بواسطة التجارب وما شاكل ذلك فهذه في الحقيقة غامضة يعني كيف تحصل مع يعني هي ليست مطابقة للواقع الموضوعي لكن كيف تحصل لدى النفس هذا غير واضح منشأها، غير واضح، وبالتالي لا يمكن الوثوق بها، يوجد خلل ما في هذا هذه السلسلة من الأفكار يجعلنا نسلب الثقة عنها، يجعلنا لا نعتمد عليها. القسم الثالث أفكار مختلقة، أفكار مخترعة يخترعها الإنسان نفسه، هذه ما حدا بينكرها، مثل أنه أن تركب صورة من صورة، أو أن تركب من صورتين صورة ثالثة، كما مثل المصنف بإنسان له رأسين أو له رأسان، هذه صورة مركبة اخترعها الذهن واختلقها، وهذه ليست واقعية كما هو واضح، وإنما هي صور مخترعة. فإذا ينحصر اليقين وينحصر الصدق الموضوعي في القسم الأول، وهو الأفكار الفطرية، هذه هي التي يموننا ويوفرها لنا الله تبارك وتعالى ويفيضها على الأنفاس. شو بعد فيه بكلامه؟ تقريبا هذا عمدة ما ذهب إليه ديكارت.
وصلت الخلط بين فكرة الله والحقيقة الموضوعية
كان بس أنا الحق نحكي عنها بعد ما شرحنا أنا. اللي هو في مقام المناقشة يعني.
الأفكار الأدلة العقلية وين صارت؟
داخلة في الأفكار الفطرية، كل ما ليس بحسي لا مصدر له معروفا سوى الفطرة، لا مصدر له معروفا سوى الله تبارك وتعالى، وهيك عنه، وبالتالي فهي محكومة بالصح. نعم البرهان، البرهان والبرهان والقياس المنطقي هل يقبله ديكارت أو لا، هذا بحث آخر لأنه هو لا يقبله، لكن يرى أن كل استنتاج عقلي، كل استنتاج فطري، فهو ليس ناشئا إلا من الواقع الموضوعي نفسه، لأن الواقع الموضوعي هكذا فالعقل يتوصل إليه. إذن هذه فكرة، يعني هو كأنه مثل ما كما قلنا بالأمس، كأنه رأى أن الخلل إنما يكمن في النافذة التي نتصل من خلالها بالخارج، وهي نافذة الحواس والتجارب. أما ما تبقى وعندما تذهب النفس صوب العقل وصوب البحث العقلي، هناك لا، النفس سوف تدرك الواقع الموضوعي، ستكون لها القدرة على ذلك، لأنها تتعاطى الآن مع أفكار فطرية مغروسة فيها بالفطرة، وبما أنها مغروسة فيها بالفطرة إذن فهي آتية من عند الحكيم والكمال المطلق، الكمال اللامتناهي الذي لا يخدع، الذي يدرك الواقع الموضوعي ولا يخدع. فإذن هكذا أثبت ديكارت نظريته في المعرفة. المصنف رضوان الله تعالى عليه يسجل إشكالات أو جملة من الإشكالات على نظرية ديكارت. بالرغم من أننا نلتقي معه في بعض النتائج التي توصل إليها، لكن في طرق الإثبات، لأنه في خطورة لآراء ديكارت لاعتماد على، لعلها تتضح لاحقا إن شاء الله، فلا يمكن البناء على ما بنى عليه في كيفية الاستنتاج. فأحياناً منلاقي أن النتيجة التي توصل إليها صحيحة، لكن الطريق الذي سلكه للوصول إلى هذه النتيجة ليس طريقاً معتمداً وسليماً. النقاش الأول أو المناقشة الأولى التي يذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه، أننا إذا أردنا أن نحلل قولك أنا أفكر فإذا أنا موجوداً، فإن هذه القضية أو فإن هذا الاستدلال في الحقيقة هو قياس من الشكل الأول، وحاصله أو وهو مكون من صغرى وكبرى، فالصغرى أنا أفكر، والكبرى وكل مفكر موجود، فالنتيجة فأنا موجود. والمفروض أنك لا تؤمن بالقياس ولا تؤمن بالبرهان، بالإضافة إلى أن هذه القضية لم تثبتها لنا، ما الدليل على ثبوتها؟ لكن مصنف يعترف بأن هذا الإشكال يسهل على ديكارت وأنصار ديكارت أن يحلوه، لأن ديكارت يرى أن هذه الأحكام هي أحكام فطرية، هذه القضايا الموجودة في الصغرى والكبرى قضايا فطرية، وعنده أن القضايا الفطرية ليست بحاجة إلى إثباتها. لا بأس، فلنتجاوز هذه المناقشة إذن إلى مناقشات أخرى. عم نذكر ما يمكن أن يقال في مقام النقاش حتى لو لم يكن واردا أو متجها. يعني هذا ذكروا بأثناء الشرح بعد قبل ما يوصل للمناقشة هون ذكروا. فأنا أنا أخرته، ما ذكرته بمقام الشرح، أخرته إلى وقت المناقشة. لكن غاية ما هنالك أن هذه مناقشة من السهل على ديكارت وأنصاره أن يدافعوا عن أنفسهم تجاه هذه المناقشة.
نعم. شو سيد شهيد اللي قال له أنه مش ضروري أنه الدليل أنه أنت بتفكر على وجودك، بمعنى أنه أنت مجرد ما قلت أنا فيك هيك شيء في هيك حكي لسيد شهيد؟
ما هو هيك انه نحن انت عم تقول انا افكر، طيب انت موجود حتى تفكر او لا؟ هذه انا عليك ان تثبت الانا اولا. فهو يقول هذا وجودها ثابت بالفطرة. عم نقول هذه المقدمات المأخوذة في القياس بحاجة الى اثبات بحسب زعمي، يعني على مباني ديكارت بحاجة الى اثبات، ولا تثبتها التجربة ولا يثبتها الحس. فكيف تثبت؟ أنت المفروض، هي حنجي هلأ بعد شوي، المفروض أنك تثبت التفكير أو تثبت الوجود النفس من خلال تفكيرها والحال أن تفكير النفس كيف يمكن أن يثبت لو لم يثبت وجودها أولا؟ هذا دورا. يعني يتوقف الإيمان بأن النفس موجودة على مذهب ديكارت على الإيمان بأنها مفكرة، ويتوقف الإيمان بأنها مفكرة على الإيمان بأنها موجودة، إذ غير الموجود كيف يكون مفكرا؟ يلزم الدواء توقف الشيء على نفسي.
هو لفت انه حكى عن التفكير لانه هو نسبة مجردة،
مش لانه نسبة مجردة، لانه هو هيك كيف بلش انه هناك خداع للحواس، هناك اذا هناك قوة حسية، خلينا نقول هذه القوة مش ضروري نصورها ان احنا يعني شيء انه مثل الجن او شيء او يعني بهالطريق، لا، هو يقول هكذا، يقول هذه الحواس نظامها نظام خادع، هو هذا المقصود من القوة. مش إنه عم يحكي عن مخلوق أو عم يحكي عن هذه الحواس، المنظومة التي تشتغل الحواس على طبقها هذه منظومة مخادعة، وبالتالي كل النظام الحاكم في الحسيات والتجربيات هو نظام يوحي لك بالخطأ. طيب هل أنت فأنت واقعا في أسر هذا النظام، لكن بالنتيجة هذا النظام هل يجعلك لا تفكر؟ نقول هو يخدعني، لكن يخدعني في تفكير، إذن أنا أفكر. إذن أول ما رأى أنه يثبت هو صفة التفكير، لكن كيف تثبت صفة التفكير إذا كانت النفس غير موجودة أصلا؟ هذا دوره.
إنه في مشكلة بس
إيه طيب. إذن
الحيوانات ما بتفكر، فهي مش موجودة
على كلامه. لا، ما هو عم بيقول لا أستطيع أن أثبت إلا ما يفكر، كل ما لا يفكر أو كل بالأول هو عم بيقول لا أستطيع أن أثبت إلا نفسي. لماذا؟ لأنني أفكر، فما دمت أفكر فأنا متيقن من وجودي. وهون بعضهم شو بيحاول يجي يحكي بجمالية الفلسفة عند ديكارت مثلا، أنه يرى ديكارت مثلا الوجود الإنساني يراه عبارة عن التفكير، فمن لا يفكر، من لا يشتغل بقضايا التفكير كأنه ميت أو كأنه غير، يعني بيحاول شو يعمل؟ شو عم بيصير؟ هذا بيصير تركيب باطل على باطل، يعني عم بيصير مرة بنحكي بهذه القضية على مستوى المعرفة، ومرة بنجي بنحكي بأهمية التفكير في حياة الإنسان، وأن من ليس مفكرا ليس لا يقرأ لا يدرس لا كذا مثلا، هذا فاقد جزء كبير من مقومات الحياة الحقيقية. هذا بحث تاني، بس إن لما بينخلطوا مع بعض شو ببين ديكارت؟ ببين إنه يعني بتحس إنه هالفلسفة الجميلة هذه كلها بخلاف الفلسفة الإسلامية، أنتوا دغري الحيوان الناطق، يعني ما يعني بيقعدوا بركب، مرات تقعد بتقول عجيب العقول اللي قاعدة عم تركب الشبهات، يعني إنه بتشتغل صح، يعني بتجيب الكلمات بتوجع، بتجيب كيف ما كان. إذن هذه مناقشة ذكرها المصنف. مناقشة أخرى وهي تستهدف أيضا قضية أنا أفكر فإذا أنا موجود، وهي المناقشة التي ذكرها الشيخ الرئيس أيضا ابن سينا، يعني عم بده يقول له أن هذه المقولة التي أنت أتيت بها في عصر متأخر سبقك فلاسفة المسلمين إلى ردها، سواء كان لعله يكون ابن سينا، إنه بأي عصر هو
ابن سينا
وقاله قبل ديكارت عدد قرون،
يعني ديكارت في القرن السادس عشر هو في القرن العاشر أو الحادي عشر الميلادي يعني. فإذا هو سابق عليه كيفما كان. ف
سيكون رد السيد الشهير عفوا ليكون رد
نعم يقول هذه الشبه سبق أن رد عليها يعني لم تأتي بجديد يعني لست أول من قال بها
هذا الأصل ليس من ابتدعها
نعم. هو ردودنا عليها قديمة وأنت مصر على أن تقيم فلسفتك. هو لشهد النقطة بالتحديد لأنه هذه النقطة هي المفصل عن ديكار هي النقطة المركزية التي بنى عليها في ديكار فلسفته المعرفية. فقال يقول السيد الشهيد ابن سينا ذكر مناقشة لهذه الفكرة قبل ديكارت. حاصل المناقشة أننا نسأل المستدل بهذا الاستدلال أنا أفكر فإذا أنا موجود أنك جعلت التفكير أو جعلت الفكرة دليلا على الوجود أنك جعلت الفكرة دليلا على الوجود. فإن كان مرادك الاستدلال بفكرك الخاص على وجودك فيرد عليك ما ذكرناه قبل قليل من أن الاعتراف بوجود فكر خاص لديك مسبوق لا محالة بالاعتراف بوجودك. فقد اعترفت بوجودك من قبل الاعتراف بأنك تفكر ولديك تفكير خاص. تجعل تفكيرك دليلا على وجودك والحال أن تفكيرك متوقف على الوجود. فتوقف في كلامك العلم بوجودك على تفكيرك والحال أن تفكيرك متوقف على العلم بوجودك. فتوقف الشيء على نفسه. إذن هذا إذا أريد من هذه المقولة الاستدلال بالفكر الخاص على الوجود الخاص يعني أن كل إنسان يريد أن يستدل بتفكيره هو على وجوده هو. وإن أريد بهذه المقولة الاستدلال بالفكر المطلق يعني وجود تفكير مطلقا دليل على وجودي أنا ففيه أن ثبوت الفكر المطلق لا يثبت هذا المفكر الخاص إنما يثبت وجود مفكر مطلق. أن يكون هناك أفكار هذا لا يعني أنك أنت موجود وأنت صاحب هذه الأفكار. قد تكون هذه الأفكار لغيرك. قد تكون هذه الأفكار هي الأفكار التي أنت نسبتها إلى الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى هو صاحب هذه الأفكار يعني هو المفكر فثبت المفكر. فليس وجود هذه الأفكار العامة في الواقع الموضوعي دليلا على وجودك أنت في الواقع الموضوعي. فإذن هذه في الحقيقة ما هي إلا مغالطة. إذن لا يخلو إما أن يراد من الفكر الذي جعل دليلا على الوجود الخاص هو الفكر الخاص أو مطلق الفكر يعني مطلق وجود أفكار. فإن أريد التمسك بالأول كان الاستدلال دوريا وإن أريد الاستدلال بالثاني كان الاستدلال أجنبيا عن المدعى. إذا بدنا نرتبهم بالعبارات العلمية كان الاستدلال أو الدليل أجنبيا عن المدعى. فإن الفكر الخاص فإن الفكر المطلق غاية ما يثبته وجود مطلق المفكر لا خصوص هذا المفكر. وعلى هذا الأساس فهذا الدليل حينئذ ساقط عن الاعتبار لا قيمة له.
هو أنا أفكر ما تحتمل الاعتماد
الثاني هو مجرد هلأ ماشي أحيانا أنت لما أول شيء كلام ابن سينا سابق على كلام ديكارت وهذه المقولة لديكارت يعني ابن سينا كان يعالج الفكرة والتي لم تكن مصوغة بنفس العبارة التي صاغها بها ديكارت. لكن ابن سينا عم بيقول إن أراد شخص أن يستدل بعلمه على وجوده فنقول له هل تريد أن تجعل علمك الخاص دليلا على وجودك الخاص؟ خب نقول ما دمت اعترفت بالعلم فقد اعترفت في رتبة مسبقة بالوجود. إذ هذا العلم أين هو موجودا؟ بده يكون موجود عندك. إذن أنت تعترف أنت بس تقول أنا أفكر ها أنا أنت تقدم أنا تثبت أنا يعني حتى لو قلت أنا أفكر أنا ما هذه الهمزة هي همزة المتكلم يعني إنه باللغة ما بتزبط عطول في عنا تقديم لل على كل حال إذن هذا هو النقاش الذي ذكره ابن ذكره المصنف نقلا عن ابن سينا في مناقشة هذه المقولة. طيب هلا حل الإشكال كيف؟ بأن يقال وجود الإنسان ثابت لدى نفسه بالبداهة الحضورية، مش بالبداهة الحصولية، بالبداهة الحضورية، وإن كان كل معلوم بالعلم الحضوري فهو بديهي يعني. فإذا هو مدرك بالعلم الحضوري ولا يحتاج أصلا إلى استدلال عليه، ومن يدرك تفكيره هو يدرك نفسه من باب أولى، لكنه لا يشعر بذلك. يعني أين تدرك التفكير؟ ألا تدركه عند نفسك؟ الحياة بفكرة كتير سخيفة يعني، وأنا لا أعرف أنني أنا موجود أو لا، فأذهب إلى التفكير. إذا التفكير موجود إذن حتما أنا موجود. هذا استدلال ليس استدلالا أصلا،
هو صاير معه شي حاجة نفسية.
ما هن
هو يمكن رأى بأنه في حدث يحدث فاعل ولا مدمن فاعل
بالنتيجة. اللي بدنا نقله إياه أن وجود نفسك هو أوضح من وجود تفكير عندك. ما أنت تشعر بنفسك قبل أن تشعر بأنك تفكر أو تعلم أو
الحواس.
حتى بغض النظر عن الحواس، في شيء عندنا اسمه العلم الحضوري، الوجدان، نفسي حاضرة لدى نفسي بالحضور التام، بالإحاطة التامة، وما عندنا ما عندنا أصلا جوانب مختفية. هو ايه مفروض هيك، لانه بس بيسميها معرفة فطرية هو ساعتها. طيب لا هو عنده مبلا، هو عنده على كلامه مبلا. طيب هلأ مناقشات اخرى كثيرة ذكرها المصنف. هلأ نحن ما اخذنا كتير يعني كوقت، بس انه خلص الوقت شو بنعمل؟ خلينا نكفي بعض مناقشة تنتين. ها؟ عندكم حصة؟ طيب نكتفي بهذا المقدار، وبقية البحث غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.